بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى القاعدة السابعة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ولنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره. وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفاجئ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متقولا أو متوهما فيما جاء به، وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد. ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما أتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وكما في قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.
قرر الله جل وعلا في كتابه في مواضع متعددة وسياقات متنوعة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا التقرير بأوضح البراهين وأدق السبل والوسائل. ومن عادة القرآن أن الله جل وعلا تولى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك يذكر بعض علماء التفسير أن سورة الكوثر في حق النبي صلى الله عليه وسلم كسورة الإخلاص في حق الله جل وعلا، فإن سورة الإخلاص متمحضة في وصف الله جل وعلا وبيان كمال حقه الواجب على عباده، وكذلك سورة الكوثر متمحضة فيما وهبه الله جل وعلا وجعله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الفضل وجزيل العطاء، وفيما توعد الله جل وعلا به كل شانئ ومبغض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا تولى الدفاع عن نبيه بنفسه، كما صدر الله سبحانه وتعالى سورة الكوثر بقوله: إنا أعطيناك الكوثر، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يدافع عنه في سورة الإخلاص بأن يبلغ أمر ربه، فقال الله جل وعلا: قل يا محمد هو الله أحد، أي قل يا محمد هو الله أحد. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته من بعده على ما تقرر في موضعه في التفسير. ومن دفاع الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك لما قال المشركون وقالوا: هل ننبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ قال الله جل وعلا: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ولما اتهمه المشركون قالوا في قوله جل وعلا: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أثبت الله رسالته في قوله جل وعلا: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وكما اتهمه المشركون في قوله، ولما اتهموه بالشعر في قوله: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قال الله جل وعلا مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولما قال المشركون وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، نفى الله هذه التهمة عن نبيه بقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهكذا في مواضع كثيرة يتولى الله جل وعلا الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان قدره العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين المصنف في مقدمة كلامه أن رسالته مهيمنة على الرسالات قبلها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين وهو أفضل الأنبياء والمرسلين كما هو مقرر في أصول الدين. فلذلك نالت هذه القضية حظا من كتاب الله جل وعلا، ولا سيما في السور المكية التي كان الخلاف بين المشركين في إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بإثبات البعث والنشور بعد الموت، فقرر الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة من كتابه العزيز. ومثل ذلك يدل على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم مقامه عند ربه، والله جل وعلا وعده بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وكان من ذلك ما أعطاه الله جل وعلا من الفضل والتكريم بقوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فهذه السورة امتداد للعطاء العظيم الذي تفضل الله به. ولذلك قال بعض علماء التفسير: إن أرجى آية في كتاب الله جل وعلا هي قوله سبحانه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بقاء أحد من أمته في نار الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية، لأن العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل ملته، وإن شاء عفى عنهم بفضله، فهم تحت مشيئة الله جل وعلا. لذلك قالوا إن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله جل وعلا، وكل ذلك تكريم من الله لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. والمصنف رحمه الله استدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه آخر، وهو ما أخبر الله جل وعلا به من المغيبات على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في كتاب الله جل وعلا في قوله جل وعلا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وقوله جل وعلا: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم. فهذا الأمر الذي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إليه إلا بالوحي، ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه إلى قريش كان ذلك مثار استغراب، كيف وصل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سبيل إلى وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مقام الوحي، فما بلغهم به النبي عليه الصلاة والسلام هو محض وحي من الله جل وعلا، وهذا موضع التشريف والتكريم له صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا، وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته، وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين، وتارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله،
كما قرر الله جل وعلا ذلك بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم.
فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق، أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه، وتارة يقرر رسالته بما أخبر به،
وذلك مثل قوله جل وعلا: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا النوع من التقرير يكون متوجها لأهل الكتاب، لأن عندهم علم من بقايا الكتاب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. وتارة يقررها بحفظه إياه،
والمغيبات التي أخبر بها القرآن التي أخبر بها القرآن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع، فمن المغيبات ما حصل قبل زمن البعثة، ما حصل قبل زمن البعثة مما قصه الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم من أحوال الأمم الهالكين والسالفين المتقدمين، ومن المغيبات ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في عصره عليه الصلاة والسلام، فشاهده الناس وأيقنوا به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المغيبات كذلك ما أخبر به القرآن ووقع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك من الغيوب، والغيوب الماضية نوع والغيوب المستقبلة نوع آخر، وكلاهما موجود في كتاب الله جل وعلا.
وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه.
ولذلك قرر الله جل وعلا العصمة بعد أمره بالبلاغ، كما قال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لأن من لازم البلاغ أن يعصم النبي صلى الله عليه وسلم مما من إنالة من وصول الأذى إليه عليه الصلاة والسلام. والمقصود بهذه العصمة ما يكون حائلا دون بلاغ رسالته، وأما ما سوى ذلك مما يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاء فذلك يناله عليه الصلاة والسلام لرفعة درجاته ومقامه. ولذلك سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والسحر من أعظم البلاء والابتلاء، وقصة سحره ثابتة في الصحيح، ولكن هذا السحر الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عليه في مقام الوحي، لأن النبي معصوم على ذلك، وإنما كان أثره لا يتجاوز ما يحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه وأهل بيته، حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى ببدنه بالمرض والوعك، وتناول السم عليه الصلاة والسلام لما دس السم في الذراع فأكل منه عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من الابتلاء. ولكن المقصود من الأذى الذي عصمه الله منه هو ما يكون حائلا دون بلاغ رسالته، كالنيل منه وقتله عليه الصلاة والسلام، فذلك مما عصمه الله به من الناس.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وتارة يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين هو القرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه عظمتها هو في بقائها، وأنها رسالة الأمة ودستور هذه الأمة. وأما باقي المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها مضت بوفاته عليه الصلاة والسلام، أما معجزة القرآن فهي خالدة تالدة.
وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. وتارة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه، وقررها بعبارات متنوعة ومعان مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد.
تقرير المعاد والمقصود به الإيمان باليوم الآخر وما يحصل في ذلك اليوم من الأحداث العظيمة أمر قرره القرآن كثيرا في سياقات متعددة متنوعة، ولا سيما في السور المكية، وكان هذا الشأن مما جادل به المشركون كثيرا. ولذلك تنوعت أساليب القرآن الكريم في التأكيد على إمكانية البعث بعد الموت، ومنهج القرآن الكريم في الاستدلال على البعث بعد الموت جاء على طرق متنوعة، من ذلك الاستشهاد على هذا الأمر على إمكانية البعث بعد الموت بمن أماتهم الله وأحياهم في الدنيا، فإذا كانت الحياة ممكنة بعد الموت في الدنيا فهي ممكنة كذلك بعد الموت والنفخ في الصور وخروج الناس إلى رب العالمين، كما قال الله جل وعلا في قصة قتيل بني إسرائيل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. والأمثلة التي جاء بها القرآن في هذا الباب كثيرة، من ذلك أيضا قصة الذين خرجوا من ديارهم، قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس. ومن ذلك أيضا قصة إبراهيم لما قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. والأمثلة على هذا النوع كثيرة في القرآن، ومن الشواهد أو من طريقة القرآن في الاستدلال على البعث الإشارة إلى النشأة الأولى، كما قال الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي أنشأ النشأة الأولى قادر على أن يعيدها نشأة أخرى، ومن ذلك قوله جل وعلا في هذا الباب: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. ومن ذلك قوله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي إعادة الخلق أهون عليه سبحانه وتعالى من ابتدائه، فهذا مما يستدل به على إمكانية البعث بعد الموت. ومن طريقة القرآن في الاستدلال على البعث بعد الموت الاستدلال بخلق الأكوان العظيمة من السماوات والأرض: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى وهو على كل شيء قدير. وقال الله جل وعلا: وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. فالقادر سبحانه وتعالى على خلق هذه الأجرام العظيمة والأكوان السماوية العظيمة قادر على خلق هذا الإنسان الضعيف. ومن طرق القرآن في الاستدلال على البعث بعد الموت الاستدلال على ذلك بإحياء الأرض بعد موتها عند نزول الماء والمطر عليها، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات قال الله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال الله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالمقصود أن قضية الإيمان باليوم الآخر والمعاد وما يحصل في ذلك اليوم من الأحداث العظيمة والأحوال العجيبة أمر مقرر في كتاب الله جل وعلا بأنواع من التقريرات الربانية الحكيمة ولا سيما في السور المكية كما تقدم. وجعل الله جل وعلا الإيمان باليوم الآخر ركنا من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالله واليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا به من وقوع في ذلك اليوم من متغيرات وما يحصل في يوم الحساب والجزاء والأحوال التي تحصل في ذلك اليوم العظيم، كل ذلك من لوازم الإيمان باليوم الآخر. سيذكر المصنف رحمه الله إشارات من القرآن الكريم في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: القاعدة الثامنة طريقة القرآن في تقرير المعاد، وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى.
قوله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة، فهذا قسم بذلك اليوم. نعم.
ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد.
كما قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم قال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى، وإنما أرسل إليهم الرسل ليبلغوهم ما يأمرهم الله به. نعم.
ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم الخليل والطيور وإحياء عيسى بن مريم للأموات وغيرهما مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين.
ونداءات الله جل وعلا لأهل الإيمان في القرآن كثيرة جدا، بلغت 89 نداء، أولها في قوله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وآخرها في سورة التحريم في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهذه النداءات تشتمل في كثير منها أو في جلها على أحكام شرعية وتكاليف يكلف الله جل وعلا بها المؤمنين من عباده. وقد يكون النداء لعموم الناس، قد يكون النداء في القرآن لعموم الناس، وهو أقل من النداءات لأهل الإيمان. ففي القرآن 16 نداء مصدرا بقوله: يا أيها الناس، أولها في سورة البقرة في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وآخرها في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والمؤمن إذا سمع الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا، فإن الواجب عليه أن يصغي سمعه لهذا الأمر، لأنه مأمور به إما خيرا بإتيانه، وإما شرا باجتنابه والبعد عنه، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وسيذكر المصنف رحمه الله الحكمة الشرعية من تصدير النداء بلفظ بوصف الإيمان الذي يصف الله جل وعلا به عباده. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين، أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور.
إذن هذا هو الأمر الأول، وهو أن يستشعر العبد لوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، بحيث يقوم بما يجب على كل مؤمن أن يقوم به من الالتزام التام بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان شعائر كثيرة، والأعمال من الإيمان كما قرر المصنف رحمه الله. ولذلك يعطف الله جل وعلا العمل الصالح على الإيمان في سياقات كثيرة من القرآن: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، فيعطف العمل الصالح على الإيمان، فدل على أنه شرط لتحققه عند العبد. والوجه الثاني،
والوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب.
وهذا كثير في القرآن الكريم، ومن عادات القرآن الكريم أن يقابل بين الحسنة والسيئة، وبين جزاء المؤمنين وعقاب الكافرين، وبين الوعد والوعيد، وبين أفعال الخير وخصال الشر. هذه عادة غالبة في كتاب الله جل وعلا، بحيث يعرف المخاطب هو من أي الفريقين ويتحلى بأي الخلقين والوصفين.
وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا، ويتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله، وإجلال وإكرام، وتودد إليه، وتقرب منه،
لأنها ذكر لله جل وعلا. ومعلوم أن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون بلسان الحال وبلسان المقال، أما ذكر الله جل وعلا بلسان المقال فهو ما يعرفه الناس من التسبيح والتكبير والتهليل، ومن الأذكار بأنواعها وتلاوة القرآن والدعاء وما يشبه ذلك. وأما ذكر الله جل وعلا بلسان الحال فإن كل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا فإنه يذكر الله بلسان حاله، لأن الباعث على هذه العبادة هو نيل الأجر وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، فعبادته في معنى الدعاء، عبادته في لله سبحانه في معنى الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها، وإنابة إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك. وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة،
كما قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بولايته لهم، كما قال الله جل وعلا مبينا ما لهم من الفضل والتكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وولاية الله جل وعلا للعبد تتضمن النصر والتأييد والتوفيق والتسديد، وهي من أعلى المقامات التي ينالها العبد في الحياة الدنيا. ولذلك يقول الله جل وعلا في الحديث الصحيح في الحديث القدسي كما في البخاري من حديث أبي هريرة، قال رسول الله: يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن كان لله تقيا صار وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم.
وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله: فتكون من الخاسرين، فتكون من الظالمين، ولا تكن من الغافلين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات.
والقصد من هذه الأوصاف أن يحذرها المسلم، أن يحذر المؤمن من أن يكون فيه وصف من هذه الأوصاف في قوله جل وعلا: فتكون من الخاسرين، فيتصف بوصف من أوصاف الخسارة، أو وصف من أوصاف الغفلة، أو وصف من أوصاف الظلم، فعندئذ يقع المسلم في مخالفة أمر الله جل وعلا. وهذا من تنوع الأساليب في كتاب الله العزيز، وهو نوع من أنواع إعجاز القرآن. نقف عند هذا القدر، وأود التنبيه إلى أن في الأسبوع القادم إن شاء الله تستأنف الدروس الأسبوعية الثابتة يوم الاثنين بعد العشاء، درس التفسير التحليلي، وتكون البداية إن شاء الله تعالى في تفسير سورة العصر، ويوم الأربعاء بعد المغرب في كتاب فتح الملك العلام للشيخ السعدي رحمه الله نتم هذا الكتاب إن شاء الله. فهما درسان: الاثنين بعد العشاء والأربعاء بعد المغرب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.